بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من دروسنا في أصول الدين الإسلامي، ونحن في الأصل الثاني فقه العبادات، وهذا هو الدرس الثالث من هذا الأصل العظيم وهو العبادات. العبادات مجموع الدين كله. الإسلام دين كامل شامل لجميع حاجات الإنسان وما يسعده في الدنيا والآخرة، وجميع الأوامر الشرعية التي أمر الله عز وجل بها كلها في مقدور الإنسان، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الأوامر من أجل الإنسان، إما بجلب المصالح له أو درء المفاسد عنه أو تحصيل الأخلاق العالية التي ترقيه عما دونه من المخلوقات من الحيوانات والسباع والشياطين، فترفعه إلى المقام الأعلى وهو مقام الملائكة الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل من رحمته وإحسانه إلى خلقه أن جعل جميع الأوامر الشرعية في مقدور كل إنسان، بل نحن نقدر على أكثر مما أمر الله به، فالله لم يكلف نفسا إلا وسعها. والدين شيء وجهد الدين شيء، وجود الشيء وجود المال شيء، والجهد لكسب المال شيء آخر. فالدين الذي هو مجموع العبادات، لو تفكرنا فالصلوات الخمس هي الركن الثاني بعد الشهادتين، تستغرق من المسلم ساعة من 24 ساعة من كل يوم، والوقت الباقي كله للعبد. والزكاة لا تجب على كل أحد، بل تجب على من عنده مال معين وحال عليه الحول. ومقدار الواجب من هذه الزكاة من هذا المال جزء يسير، جزء واحد من 40 جزءا الذي هو ربع العشر، والمال الباقي كله للعبد. والصوم 30 يوما من 360 يوما، والباقي كله للعبد. والحج كذلك لا يجب على كل أحد، بل يجب على المستطيع في العمر مرة واحدة، وباقي العمر كله للإنسان. فالحمد لله رب العالمين على أن ما أمرنا بالقليل من العمل واليسير من العمل، وجزانا بالعظيم من الثواب، وأعطانا العمر كله للتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين على نعمه المادية ونعمه القلبية والروحية. هذا هو الدين، أما باقي الأوقات فهي لجهد الدين، جهد نشر الهداية في العالم، وجهد تعليم الشريعة وتعليم الدين، فله كل الأوقات. وأحكام الدين كملت في 23 سنة، أحكام الدين كاملة، أحكام العبادات كاملة كملت في 23 سنة. أما جهد الدين فهو باقي إلى يوم القيامة. نشر الدين يستغرق عمر الإنسان كله، ولهذا العبادات مقوية للإنسان ليقوم بالمقصد العظيم، وهو أنه نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالتعبد له والدعوة إلى دينه والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فالوقت كله للدين، منه العبادات والمعاملات. العبادات بمفهومها الخاص فيما بين العبد وبين ربه، والمعاملات فيما بين العبد وبين خلقه، ولكن مجموع العبادات والمعاملات كلها عبادة. لأن العبادة امتثال أمر الله فيما أمر به ونهى عنه. فهذه أوقات أعمال الدين أوقاتها محدودة، لكن جهد الدين مفتوح، بل هو يستغرق كل الوقت، والعبادة تمشي مع هذا العمل العظيم الذي هو الدعوة. والدعوة كما سيأتينا إن شاء الله في أم الأعمال، من ثمراتها العبادة، والمؤمنين والمؤمنات والعباد الصالحين وغير ذلك. فالدين أصل عظيم أخذناه من ربنا ومن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبقي علينا العمل بالدين ونشر الدين. نشر الدين هو الدعوة، والدعوة تستغرق كل الأوقات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما أضاف الله عز وجل يعني إلى نفسه من الأعمال إلا هذا العمل. والله يدعو إلى دار السلام. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل للأمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والدعوة من أعظم العبادات. فالحمد لله على نعمة الإسلام. أركان الإسلام لا تستغرق من المؤمن شيء إلى وقت قليل، عليه التعبد بها ودعوة الناس إليه. والعبادة أحسن شيء وأجمل شيء وألذ شيء يشتغل به الإنسان، لأنه يناجي ملك الملوك فيشكره على النعمة ويستغفره من المعصية، ويجد الأنس في مناجاته يحمده ويسبحه ويكبره ويسأله ويستغفره كما سيأتينا. فالله عز وجل من علينا بأن فتح لنا أبواب العبادة، وأبواب العبادة كثيرة جدا جدا، وهي مفتوحة، مفتوحة الأوقات، الأذكار، قراءة القرآن كما سنبينه إن شاء الله. فما هو حق الله على العباد؟ حق الله عز وجل على جميع أهل السماوات وأهل الأرض أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني أن يعبدوه ويوحدوه، يوحدوه بأسماء وصفاته، ويوحدوه في تلقي الأحكام عنه، ويوحدوه في العمل الصادر منهم إلى ربهم، لأننا نعمل إجلالا وتعظيما لله عز وجل، وطمعا في ثوابه، وخوفا من عقابه. وهذه هي العبادة، هذا حق الله على العباد، أن يعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فهو وحده جل جلاله أهل أن يعبد لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. فهو أهل أن يعبد وأن يكبر، أهل بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. من الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له وما أمره الله عز وجل به؟ كلنا مقصر، كلنا خطأ، وكلنا ننسى، وكلنا تصيبنا الغفلة. فقد ابتلينا بالنفس والهوى والشيطان والدنيا، هذه ابتلاءات الله عز وجل جعلها في مقابل الأوامر الملكية. النفس أمارة بالسوء، والهوى الإنسان يحب يسير مطلق لا يقيده شيء كالحيوان بلا أمر ولا نهي ولا حد ولا قيد، وكذلك الشيطان عدو للإنسان، وكذلك الدنيا زخارفها وشهواتها كثيرة. ولهذا الله عز وجل أمرنا ألا نكثر من الأكل والشرب وألا نسرف في ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل الإكثار من الأكل والشرب والإسراف في الشهوات المختلفة يجعل العبد عبد لشهواته لا لربه، ثم يجعله ينوع هذه الأمور. فالإنسان إما عابد لله أو عابد لعبد الله. وأعظم صنم معبود من دون الله هو الهوى الذي هو في مقابل الهدى، ومن سار على الهدى وصل إلى ربه وإلى رضوانه وإلى ما يسعده في الدنيا والآخرة. فمن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له؟ إما عجزا عن العمل، وإما جهلا منه بحق ربه وبحكمه الشرعي، وإما تفريطا، وإما تقصيرا. فنستغفر الله ونتوب إليه. وإليك جميع العبادات الكبار مثلا كالصلاة، نحن بعد الصلاة نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله عز وجل، أول شيء أول ما نسلم من الصلاة نستغفر الله من صلاتنا هذه أنها لا تليق بجلال الله، وكم فيها من الغفلة وكم فيها من التقصير. كذلك الحج، فإذا فرط من عرفة ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. حق الله عظيم وأوامره عظيم ونحن نقصر، وحل هذا التقصير من فضل الله عز وجل أن عرفنا باسمه الغفار والغفور. فنستغفر الله ونتوب إليه من كل عمل، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لهذا نحن ملك لله عز وجل ونحن عبيد، نحن عبيد الله عز وجل. فلو أنه جل جلاله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأنهم ملكه ومماليكه. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لا يدخل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لأن الذي خلقنا هو الله، والذي أمدنا بالقوة هو الله، والذي هدانا هو الله، والذي حبب إلينا الطاعات هو الله، والذي ضاعف لنا الأجر هو الله، والذي استضافنا في بطن الأم هو الله، والذي استضافنا في بطن الدنيا هو الله، والذي يستضيفنا يوم القيامة في دار النعيم هو الله عز وجل. فله الحمد أولا وآخرا، وله الحمد في الآخرة والأولى. ونحن عبيده، ولكنه كريم، كريم يعطينا الأجر والثواب على العمل مع أننا عبيده. والعبد لا يستحق شيئا على سبيل، لأنه مملوك، لكن من كرمه أعطانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. وهذه المحادثة كانت على ظهر راحلة، يعني وهذا يعني يشير لأننا إذا كنا على ظهر السيارة أو في أي مكان يجعل الوقت مملوء بالعلم والعمل والذكر والدعاء. فأن معاذ يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له غفير. قال: فقال يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم ليتكلوا. متفق عليه. فمن أراد أن يعبد فليعبد الملك العظيم الكبير الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الصمد الذي استغنى عن جميع الخلق وجميع الخلق يصمدون إليه بحوائجه. يعبد من له الكمال والجلال والجمال. وكيف يأتي الإنسان بالعبودية؟ وكيف يكمل عبادته؟ لا بد أن يشعر الإنسان يؤدي العبادة بالحب لله والتعظيم له والذل له، فيقف بين يدي ربه وقوف العبد بين يدي سيده، ينتظر أمره ويحذر نهيه ويبادر إلى ذلك. لكن السيد له منافع عبده من البشر، لكن الله عز وجل يقول: النفع عائد لكم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالم. فوظيفة العبد المؤمن بين يدي ربه الملك تقوم على 5 أصول. هذه الأصول 5 هي: امتثال الأوامر، هو ملك جل جلاله وله أوامر شرعية موجهة للثقلين من الإنس والجن، فنمتثل الأوامر الشرعية من ربنا عز وجل. ثانيا، نجتنب المناهي ثالثا نشكر النعم التي لا تعد ولا تحصى في أنفسنا وخارج أنفسنا علينا وعلى غيرنا، ونستغفر من الذنوب، فالإنسان مجموعة طاقات وعوائق. نستغفر من ذنوب السمع، ذنوب البصر، ذنوب اللسان، ذنوب الفكر، ذنوب الجوارح، ذنوب الأيدي، ذنوب البطون، الفروج، الأقدام، الأبدان. فنستغفر من الذنوب، والله عز وجل أخبرنا بأنه هو الغفار وهو الغفور، وما ذلك إلا ليشعرنا أنه غفور لجميع الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويفرح بتوبة التائب ويبدل هذه الذنوب إلى حسنات، ثم يضاعفها لعبده الحسنة بعشر أمثالها، لأنه كريم رحمته سبقت غضبه. فكل ما يجريه الله في الكون حكمة ورحمة وعدل وإحسان، هذه الأمور الأربعة لا بد أن نعلمها على جميع أفعال الله عز وجل في ملكه. أفعاله كلها حكمة ورحمة وعدل وإحسان، فهذه وظائف العبد بين يدي ربه: امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، شكر النعم، الاستغفار من الذنوب، الصبر على المصائب. لأن الإنسان مبتلى بأمرين: بالتكاليف الشرعية اللي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وبالصبر على الأقدار الإلهية. يستخرج الله عز وجل منه عبودية الصبر، ولأن الأمور ما يعني تتبين والحقائق وما تظهر إلا بعد الابتلاء. الذهب لا يخرج صافيا إلا بعد أن تقض عليه النار، فيخرج الذهب ويتبين يعني الذهب من التراب. كذلك الإنسان لا بد أن يبتلى، لا بد أن يبتلى ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن قام بواجب هذه الخمس أسعده الله في الدنيا والآخرة. ونحفظ هذه الخمس ونتذكرها باستمرار ونعرف ماذا أدينا منها: امتثال الأوامر، اجتناب المناهي، شكر النعم، الاستغفار من الذنوب، الصبر على المصائب. فمن قام بواجب هذه الخمس أسعده الله في الدنيا والآخرة. بهذه الخمس يقوم الدين في حياته، لكن هناك أمور أخرى يجب وهي داخلة في امتثال الأوامر، اللي هي نقل الدين إلى الغير، نقل الخير إلى الغير، وذلك يتم بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسانات. فالله عز وجل ما يبتلي عباده بالمصائب والمكاره يعني يهلكهم ويعذبهم وينتقم منهم ويؤذيهم، تعالى الله عن ذلك، إنما يبتليهم ليمتحن صبرهم وعبوديتهم له. فالله عز وجل له عبودية على الإنسان في حال الضراء، كما له عبودية في السراء، له عبودية في الأكل من الطيبات، وله عبودية في الجهاد، في ميدان الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولو عبودية في الصيام كما له عبودية في الدعوة، وله عبودية في الزكاة كما له عبودية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله أوامر في دينه خفيفة على النفوس كالأكل من الطيبات ويعني الصيد، وإذا حللتم فاصطادوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فله عبودية في هذا وهذا، والله يحب أن تمتثل أوامره جل جلاله المحبوبة والمكروهة للنفس. النفس تكره الأوامر لأنها أرضية سفلية تحب الشهوات الأرضية. الله عز وجل له عبودية في حال السراء وفي حال الضراء، له عبودية في المحبوبات وله عبودية في المكروهات. وليس الشأن أن نقوم بالعبودية فقط في المحبوبات ولا نقوم بالعبودية في المكروهات، فالإيمان لا يتم إلا بفعل هذا وهذا، بالعبادة والدعوة. ولهذا هذه الأصول العظيمة من فهمها أخذ نيابة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، يكون توحيد كامل وإيمان كامل بقدر استطاعته، ويتعبد لله بجميع ما أمر الله به بقدر استطاعته، ويتخلق بالأخلاق العالية حتى الناس يحبون الدين من خلال أخلاقه، بإيمانه وتوحيده وحب الخير للناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وكذلك يدعو إلى الله عز وجل، يحب أن ينتشر الخير بالعالم، يحب أن يعبد الله، يغار على الناس أن يدخلوا إلى النار، يدخلوا في النار بسبب معاصيه، يغار على الناس من الشيطان، بوده أن ينتقل الخير اللي عنده إلى الناس كلهم حتى يعظم العظيم ويكبر الكبير جل جلاله، وحتى الناس يفوزوا بالجنة ويسعدوا في الدنيا وينجوا من العذاب يوم القيامة. ولهذا الداعي إلى الله والذي فهم المقصد يضحي بكل شيء، بوقته وماله ونفسه وفكره وجميع ما يملك، من أجل أن يصل الخير إلى الغير، من أجل أن يصل الدين إلى الناس. ولهذا يتنازل عن جميع حقوقه فيصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عن من ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه، لأن عنده مقصد عظيم وهو أن يتزين هذا الإنسان بسنن الدين ويعبد رب العالمين ويمشي على الصراط المستقيم. عنده مقصد عظيم، لكن حقوقه لا يبالي مهما ذهب، لكن كيف يؤدي حق الله فيما بينه وبين ربه، وحق الله فيما بين فيما يريده من الناس في أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والله عز وجل يريد منا القيام بالعبادة في حالين، في حال المحبوب والمكروه. فمن كان قائما لله عز وجل بالعبوديتين في حال السراء والضراء وحال المكروه والمحبوب فهو من عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وليس لعدوه سلطان عليه، الله يحفظه، ولكن قد يغتاله الشيطان أحيانا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، قال فبعزتك لا غوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والعبد قد ابتلي بنفسه بالغفلة والشهوة والغضب، ودخول الشيطان على العبد من هذه الأبواب الثلاثة. وهذا حتى يكون الإنسان مجاهد لا بد أن يبتلى حتى ويكتب له أجر المجاهدين في سبيل الله، فهذا من رحمة الله عز وجل. فقد سلط الله عز وجل على كل عبد نفسه تريد المحبوبات الأرضية، والروح تريد المحبوبات العلوية من الإيمان والتوحيد وعبادة الله عز وجل. وهواه وشيطانه وابتلاه هل يطيعها أم يطيع ربه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله عز وجل له على الإنسان أوامر، والنفس لها أوامر، الله له محبوبات والنفس لها محبوبات، والله يريد من الإنسان في هذه الدنيا تكميل ما يحبه من الإيمان والأعمال الصالحة، والنفس تريد تكميل ما تحب من الأموال وأنواع الشهوات من المطعومات والمشروبات والمركوبات والمنكوحات وغيرها. والله سبحانه كريم ملأ الدنيا بمحبوباته من أنواع الطاعات والقربات، وملأ الآخرة بمحبوبات العبد من أنواع النعيم في الجنة. والله سبحانه يريد منا العمل للآخرة، والنفس تريد العمل للدنيا، والإيمان هو سبيل النجاة والمصباح الذي يبصر به العبد الحق من الباطل والخير من الشر، وهذا محل الابتلاء في البشر. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذا هو الإنسان مجموعة عواطف، وهو يعني قابل للطاعة والمعصية. فهذا الإنسان له مصرفان، مصرف للطاعة ومصرف للمعصية، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، وإن شاء آمن وإن شاء كفر. فالله جعله مختارا ليأتي إليه اختيارا، وجعل مقابل الأوامر الملكية الشرعية أو شهوات حيوانية سفلية وهي ليست محرمة، إنما الإنسان يأخذ ويتعامل مع المخلوقات وفق الشرع. وخلق من مخلوقاته من يعني لا عقل له ولا شهوة، وهم عالم الجمال. وخلق من مخلوقاته شهوات بلا عقول وهم الحيوانات، وخلق من مخلوقاته عقول بلا شهوات وهم الملائكة. وخلق من مخلوقات هذا الإنسان له عقل وله شهوة، فالعقل يدل على الخير، ولكن العقل ما يكفي، مثل البصر لا يرى كل شيء، والسمع لا يستطيع أن يسمع كل شيء، كذلك العقل ما يدرك الوحي ولا يدرك عالم الغيب، فلا بد له من الوحي، والعقل يستقبل الوحي ويعلم الماضي والمستقبل والحاضر ويعمل بموجب الوحي إذا كان عاقلا. أما المجنون فليس عليه تكليف، والصغير قاصر ليس عليه تكليف. فكيف نفهم العبادة ونتستغرق عمر الإنسان من حين كان نطفة في بطن أمه إلى أن يدفن في قبره؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، نؤديها لربنا من قلوبنا ونحرك جوارحنا بموجب هذه المعرفة القلبية، ونتعبد لله مكبرين له معظمين له حامدين له محبين له، فنعبده بكمال الحب وكمال التعظيم وكمال الذل. وهذه القلوب كالأرض، فالأرض تقبل ما يغرس فيها من الأشجار والنباتات من حلو ومر، يغرس فيها الأشياء النافعة والأشياء الضارة. وكذلك أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فالله عز وجل فطر الناس على معرفته، فهذه القلوب مفطورة على استقبال الوحي. فمن غرس فيها شجرة التوحيد والإيمان والتقوى جنى حلاوة الأبد، وصارت أقواله حسنة وأعماله صالحة وأخلاقه عالية، وفاز في الدنيا بالخلافة والأمن، وفي الآخرة في جنة الخلد. ومن غرس شجرة الكفر والجهل والمعاصي شقي في الدنيا، فصارت أقواله سيئة وأعماله سيئة وأخلاقه سيئة، فجنى شقاوة الأبد وعوقب بنار الخلد. فأعظم المعارف أن تعرف الرب العظيم الذي تعبد، إنك مفطور على التعبد لغيرك. الله عز وجل جعل فينا فقر وافتقار في القلب لا يملأه إلا التعبد لله، أولا معرفة الله ثم التعبد له. وأعظم المعارف وأعظم شيء وأكبر شيء وأول شيء فاعلم أنه لا إله إلا الله، فتعرف ربك العظيم وما يجب له، فتقر أولا بالجهل بالعلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ونسبة ما نعلمه إلى ما لا نعلمه كالذرة بالنسبة للجبل وكالقطرة بالنسبة للبحر وجميع بحار الدنيا، ما نعلمه كالقطرة بالنسبة لما لا نعلمه، وما نعلمه وما لا نعلمه لا يساوي ذرة من علم الله. الله عليم بما كان وما يكون وما سيكون. فالإنسان إذا عرف ربه وما يجب له، هذه معارف عظيمة وكبيرة، فلا يملك الإنسان إلا أن يقر بالجهل في العلم، قل يا ربي أنا عصيتك لأني جاهل، جاهل بعظمتك وأسمائك وسلطان وملكك ودينك وشرعك، فيقر بالجهل. والله عز وجل نهانا أن نكون من الجاهلين، أمرنا بأن نعلم أن لا إله إلا الله، وأن نعلم لا إله إلا الله، وأن نسأل عن لا إله إلا الله وعن الدين، نسأل على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنقر لربنا عز وجل بالجهل في العلم، خاصة العلم الإلهي والعلم الشرعي، والتقصير في العمل. علمنا عندنا معلومات كثيرة لكن أعمالنا قاصرة، لأنه في نقص بالعلم. فإذا نقص العلم نقص الإيمان، ثم نقص العمل، ثم جاء التقصير في العمل. فنقر لأنفسنا بالجهل في العلم والتقصير بالعمل والعيب في النفس. هذه النفس لها محبوبات، تريد تكميل محبوباتها، ولذلك الإنسان دائما يرتع في الشهوات. لكن إيجاد مجالس الذكر، المجالس الذاكرة، مقابلة للأجواء الغافلة، والغافل غافل عن ربه مشتغل بشهوات، فهو لا ينتقل من النور إلا للظلمات، لا ينتقل من محبوبات الرب إلا إلى محبوبات النفس. ولكن مطلوب أن نحرك النفس فيما يحبه ويرضاه جل جلاله، والتفريق في حق الله والظلم في معامله، هكذا. فهذا هو الرجل، أو هذا هو المؤمن العارف حق، العابد حق، الفقيه حق. هذا هو الرجل، أو هذا هو الإنسان، أو هذا هو المؤمن المطلوب. هذا هو العارف حق بربه وأسمائه وما يجب له، العابد حق، الفقيه حق. من يريد الله به خير يفقهه في الدين. هذا المؤمن وهذه المؤمنة إن عمل حسنة رآها منة من الله عليه، وما بكم من نعمة فمن الله، فإن قبلها منه ربه فهذه نعمة ومنة ثانية، فإن ضاعف له الأجر عليها فمنة ثالثة، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به ربه سبحانه الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا العارف حقا، العابد حقا، الفقيه حقا. إن عمل حسنة رآها منة من الله عليه، فإن قبلها منه فمنة ثانية، فإن ضاعفها فمنة ثالثة، وإن رد عليه عمله فلكون هذا العمل لا يصلح أن يواجه به ملك الملوك الغني عن كل أحد، القادر على كل أحد، الملك المالك لكل أحد جل جلاله. هذه مشاعر العبد، العابد حقه. وإن عمل هذا العبد سيئة رآها من تخلي ربه عنه وإمساك عصمته عنه، نسوا الله فنسيهم. اللي ينسى الله عز وجل الله ينساه ويتركه لشهواته، حتى ينتقل من معصية إلى معصية، حتى يلقى الله محملا بالذنوب. لأن الذي ما امتثل الأمر فلا بد أن يشتغل برد الأمر، ورد الأمر مهلك، وامتثال الأمر نجاة. فهذا العبد إن عمل سيئة رآها من تخلي ربه عنه وإمساك عصمته عنه، إن أخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يأخذه بذنوبه رأى فضله، وإن غفرها له فبمحض إحسانه وكرمه. الله أكبر. هذا هو العابد حقا، وهذا هو المطلوب في العبد، أن يعبد الله بهذه المشاعر. وجميع ما في السماوات والأرض كلهم عبيد لله عز وجل، وكل إنسان يجب أن يقر أنه عبد لله كونا وشرعا. كل واحد من الخلق يجب أن يقر أنه عبد لله كونا. الله هو الذي خلقه، الله هو الذي خلق الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، قد جاء عليه وقت ما هو موجود. فيجب أن يقر الإنسان أنه عبد الله كونا. أنا كنت معدوما فأوجدني الله، ولما أوجدني تكفل برزقي وسكن وكل ما أحتاجه من مقومات الحياة من الهواء والماء والطعام وغير ذلك من النعم. فأنا عبد الله كونا، وما دمت عبده كونا فلا بد أن أطيعه. بما أطيعه؟ بأن أمتثل أمره. فأنا عبد الله كونا وعبده شرعا. فأنت عبده كونا لأنه الخالق لك، المالك لك، المدبر لأمرك الذي يسوق إليك أقواتك، وأنت عبده ومملوكه وواحد من خلقه ومماليكه. إن شاء أعطاك وإن شاء منعك، هو الحكيم العليم. يعطي ويمنع الحكمة، وإن شاء أغناك وإن شاء أفقرك، لأنه يعلم ما ينفعك وما يضرك، وإن شاء هداك وإن شاء أضلك، لأنه يعلم حيث يجعل رسالته. ولكنه قام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأعطى كل واحد السمع والبصر والعقل. والله خالقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وإن شاء أحياك، لأنه ملك بيده الحياة والموت، وإن شاء ماتك، هو الحكيم الخبير جل جلاله، يفعل بك الرب العزيز الرحيم ما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. هو يدبر الشمس والقمر والأرض والرياح والبحار والجبال والسحب وكل شيء. فأنا من ضمن ممالكي، هو جل جلاله ذو الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد. فالحمد لله أن ربي من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأعلم أن ربي رحمن رحيم ولطيف كريم وغني رزاق وواحد قهار يبذر عني وقوي وقادر وقاهر، وأنا عبد ضعيف فقير عاجز محتاج. إذا لازم أقف بين يديه وأكبره وأحمده وأسأله وأستغفره، وفي النهاية أقدم التحية له، تحيات لله والصلوات الطيبة. فهذه الصلاة محركة للعمل خارج الصلاة، بأن أمتثل أمر الله داخل الصلاة وأمتثل أمر الله خارج الصلاة. والصلاة ساعة من 23 ساعة، بقي 23 ساعة في أعمال، لا بد أن تمتثل أمر الله داخل الصلاة وخارج الصلاة، وهذا هو وهذه هي العبادة. وأنا عبده شرعا، يجب أن أعبده بما شرع، فأفعل الأوامر وأجتنب النواهي وأؤمن بالله عز وجل، وبذلك أحصى على السعادة في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والخلق كلهم فقراء إلى الله، والحمد لله أن جعلنا فقراء إليه في إيجادنا وأقواتنا وجميع أمورنا، حتى نقف بباب العبودية ونربح بالأعمال الصالحة حسنات عظيمة كالجبال. فالله فتح لنا أبواب الحسنات وفتح لنا باب التعبد حتى نكون في أعلى الدرجات يوم القيامة. فللمجاهدين في سبيل الله الذين بذلوا الجهد لإعلاء كلمة الله تعبدا ودعوة وتعليما ودفاعا عن المؤمنين وأعراضهم بالجهاد والقتال في سبيل الله، جعل لهم 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فجميع الخلق فقراء إلى الله، والله هو الغني. وفقر العباد إلى الله على قسمين: فقر اضطراري، هو فقر جميع المخلوقات إلى ربها في وجودها، فلا يوجد في الكون شيء إلا قد خلقه الله، فهو فقير إلى الإيجاد، وفقير كذلك إلى الإمداد. بعد أن وجد الإنسان لا بد له من أقوات، فالله هو اللي يمد بالأقوات، وكذلك تدبيرها. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، هذا الإنسان فيه مئات الأجهزة، هذه الأجهزة تحتاج إلى تشغيل. فالذي يدبر الأمر في العالم العلوي والعالم السفلي في الإنسان وغير الإنسان هو الله عز وجل، هو الذي يدبر الأمر جل جلاله. ثانيا فقر اختياري، فقر الاختياري وهو ثمرة معرفته، معرفة العبد ربه بالكمال والجلال والجمال، ومعرفة العبد نفسه في الفقر والضعف والعجز والاحتياج. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. أنا فقير للهواء، فقير للطعام، فقير للماء، فقير للأمن، فقير للحركة، فقير للعافية، هذه كلها بيد واحد، فلا توجه إلى غيره. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة المطلقة عرف نفسه بالعجز المطلق، ولزم باب العبودية إلى أن يلقى ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء، والفقير لا بد أن يقف بباب الغني، والغني الذي لا تنقص خزائنه أبدا هو الله عز وجل وحده لا شريك له. فلا أقف بباب الفقير إنما أقف بباب الغني، هذه هي عبادة الله عز وجل، أن لا أسأل إلا الله ولا أستعين إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والحمد لله رب العالمين، هذا المجلس المبارك بوجودكم من الله عز وجل علينا بهذه الكلمات المستقاة من القرآن والسنة، ونتغذى بهذا العلم الإلهي لعل الله عز وجل يرفع مقامنا وينفعنا بما علمنا. فمن جلس وفي هذه المواعيد امتلأ قلبه إيمانا وتوحيدا وتزينت جوارحه بالأعمال الصالحة، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالمتابعة والمداومة على مثل هذه العبادة العظيمة. فهذه أعظم عبادة، أن نعرف الله ونعرف ما يجب لله، ونعرف ما هو مراد الرب من العبد وما هو مراد العبد من الرب. هذه أفضل المواعظ وأحسن المواعظ وأحسن العبادة. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه عبادة من أعظم العبادات، أن أعرف ربي وأعرف ديني وأعرف نبيي وأعرف الدنيا وأعرف الآخرة. من أعظم العبادات هذه المعارف العالية، معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة دينه وشرعه، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الدنيا، ومعرفة الآخرة، ومعرفة النفس البشرية. هذه النفس، وكيف أحرك هذه النفس في الوقت أو في العمر لتعمل بالطاعات وتجتنب المعاصي. هذا هو العارف حقا، من عرف ربه وعرف دينه وعرف رسوله، عرف ربه ليوجه العبادة الخالصة له، وعرف دينه ليعبد الله بهذا الهدى، وعرف رسوله ليقتدي به في أقواله بنيته وأقواله وأعماله وأخلاقه، وعرف نفسه ليحملها على طاعة الله ولا يسمح لها أن تنزل عن الدرجة التي يريدها الله عز وجل، لا تكون حيوانية ولا تكون سبعية ولا تكون إبليسية، بل تكون ملكية تتشبه بالملائكة في الطاعة الذي لا يعرف المعاصي أبدا. وكذلك أعرف الدار التي سأرحل منها، وهي هذه الدار، ويجب على الغريب ألا يكثر من الزاد، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ومن دنياك لآخرتك. هذا المؤمن يتاجر مع ربي عز وجل في تجارة مضمونة 100%، بل التجارة هذه أرباحها عظيمة لأنها مضاعفة، تأتي بالحسنة لعشر أمثالها، إلى 70 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى عطاء خاص لمن تعبد لربه تعبدا خاصا مفتوحا في جميع الأوقات. وآتيناه من لدنا أجرا عظيما، هذا عطاء خاص من ربنا عز وجل. فالعبادة تشريف لا تكليف، وهدى وشفاء ورحمة. الحمد لله أن عبدنا الرب العظيم الذي عرفنا بعظمته وكبريائه، وجعلنا في ملكه العظيم، نرى السماء المرفوعة والأرض المبسوطة، ونرى النعم التي لا تعد ولا تحصى، ونرى الخلائق، هذه كلها ملك لملك. فكيف بعالم الآخرة؟ وكيف بعالم الغيب؟ فالله عنده عالم الغيب وعالم الشهادة، وعنده الدنيا والآخرة، وعنده العالم العلوي والعالم السفلي. جميع هذه العلوم ستفتح لك يوم القيامة، وترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا نحن الآن في السجن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والسجين ينتظر الفرج. سجين له 4 صفات كما بيناها في درس النظر، ولعلنا نفصلها في وقت آخر إن شاء الله عز وجل. فالحمد لله من علينا بأن فتح لنا باب التعبد له، وعبادتنا نفعها عائد علينا لنعيش في هذه الدنيا معيشة الخليفة، حياة الخليفة الذي ولا يكون خليفة إلا من هو عالي وكامل، ولأنه الله عز وجل يستخلف من عباده من يقيم أموره، والله عز وجل أمر هذا الخليفة أن يتلقى الدين منه وأن يعمل به ويدعو الناس إليه، هذا بلاغ للناس ولولاه. العبادة لابد أن نفهم أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فجميع أحكام الدين كلها عبادة، دعوة وتعبدا وتعليما وإحسانا وبيعا وشراء، فلله أوامر يحب أن تمتثل عند البيع والشراء وعند النوم وعند السفر وعند الأكل وعند الأمن وعند الخوف وعند الصحة وعند المرض، مع الأهل مع الزوجة مع الأولاد، وله أوامر للأموات وأوامر للأحياء وأوامر للأموال وأوامر تنفذ عند المخالفات والمعاصي وهي الحدود والتعازير، له أوامر جل جلاله. العبادة هي امتثال العابد لمعبوده فيما أمر به ونهى عنه في جميع الأمور، ولكن هذا الامتثال مقرون بالحب الكامل لمن أمر ونهى والتعظيم الكامل، لأن الله عز وجل سلطانه عظيم وملكه كبير فلا يأمر إلا بالعظيم، فيمتثل أمره ونحن نذكر العظيم الذي أمر الرحمن الذي أمر فنمتثل الأوامر ونعبد الله عز وجل ونتذكر الثواب على الطاعات، الثواب على المعاصي، الثواب على الطاعات والعقوبات على المعاصي، فمن لحم الطاعة بثوابها استمر على الطاعة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن لحم المعصية بعقوبتها فر من قرن المعصية بعقوبتها، ما زنى وما سرق وما قتل. ما شاء الله نتذكر هذه المسائل، نتذكرها بقوة ونرفع أصواتنا ونسمع ربنا ونسمع أنفسنا ونسمع من حضر معنا من الملائكة. أنتم في مجلس عظيم، وهذا المجلس لابد أن نجلس فيه بنية التعلم وبنية العمل وبنية نشر العلم. تذاكروا يذكركم الله عز وجل في من عنده، وتنالوا أجر الذكر والدعوة والدعاء. في مكة كون النبي صلى الله عليه وسلم بيئة الإيمان واليقين، وبين لمن آمن به أن الفوز والسعادة والفلاح فقط بالإيمان والأعمال الصالحة. فلما حصل للصحابة الذين آمنوا به هذا اليقين نزلت الطاعات وأنواع العبادات ومختلف الأوامر والنواهي في المدينة. والدعوة والعبادة لا بد أن تكون بالتضحية والمجاهدة لتكون طاعة، والدعوة بدون تضحية والعبادة بدون تضحية تكون شهوة أو تكون شهرة، فلا بد من الجهد، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، بذل الجهد للتعبد، لا بد أقطع من وقتي للتعبد وأقطع من وقتي الثمين للدعوة وللتعليم وللإحسان إلى الخلق. هذا الوقت إنا لا بد أن نملأه بأنواع العبادة، من دعوة من تعليم من إحسان إلى الخلق من أمر المعروف ونهي عن المنكر. ولهذا هذه الدورة التي من الله عز وجل علينا وعليكم بها هي أصول الدين الإسلامي، هي أصول الدين الإسلامي التي يجب أن نتلقاها عن القرن الأول الذين ربعهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأصول العظيمة. فعلم الدين هو معرفة أحكام الله ومراده في كل حال. هذا الجهد في الدين اكتمل في 23 سنة، لكن التعبد والدعوة والتعليم جهد الدين لإحياء الدين ونشره قد بدأ من أول يوم إلى آخر يوم في حياة المسلم. والجهد الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم ورب الصحابة عليه جهد الدين يقوم على أربعة أمور: كالصلاة أقوال وأفعال وركوع وسجود على الترتيب. فكذلك جهد الدين يقوم على أربعة أمور، والجهد هو سبب الهداية، جهد في جميع أعمال الدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فجهد الدين يقوم على أربعة أمور مرتبة، هي الدعوة أولا، ثم العبادة، ثم التعليم، ثم التخلق والأخلاق. هذه لما اكتملت الله عز وجل قبض نبيه. وشر القرون صار خير القرون لأن قامت فيها هذه الأصول الأربعة: الدعوة إلى الله، وعبادة الله، وتعليم شرع الله، والأخلاق العالية التي أتزين بها وأنوي أن يتزين الناس بها وأقوم بالعمل بها. فأنا إن دعوت الله فأنا داعي، إن عبدت الله فأنا عابد لربي وداع إليه بعبادتي، وإن علمت شرع الله فكذلك أنا عابد الله عز وجل وناشر لديني. وكذلك الأخلاق، أتزين وأزين الناس بهذه الأخلاق العالية. فهذا الدين، هذا الدين وهذا جهد الدين. ولهذا خير القرون هم اللي فيهم هذه الصفات الأربعة. كانت العبادة عليهم جميعا، والدعوة عليهم جميعا، والتعليم عليهم جميعا، والأخلاق لباس عليهم جميعا، ولباس التقوى ذلك خير. إذا تزينا بالأخلاق كنا مرآة للدين، يأتي الناس ويرون الدين في أخلاقنا، في أقوالنا، في أعمالنا. فأنت مسؤول، والله عز وجل يقول كونوا أنصار الله. لابد المسؤول لابد أن يقوم بالمسؤولية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، مسؤول عن نفسك تحمل على طاعة الله، ومسؤول عن غيرك تنقله بإذن الله الدعوة من الظلمات إلى النور، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الشرك إلى التوحيد. فأعظم أنواع العبادة هي الدعوة إلى الله، نشر العبودية في العالم. الصلاة مظهر العبودية، الدعوة نشر العبودية، تعليم تحسين العبودية. العلماء كم لهم فضل على الناس، يعلمون الناس الدين، كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، كيفية الحج، كيفية الصيام، كيفية قسمة الأموال عند موت أحد. العلماء لهم فضل عظيم على الأمة، وكذلك من استمع إلى العلم فله فضل عظيم، بل أفضل من العالم، لأن من أعطاك أرضا لتزرع فيها مجانا بدون أجرة فله فضل عليك. ففضل المتعلم على المعلم فضل كبير منه عليه. ونحن بهذه المناسبة نشكر جميع، ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، نشكر جميع من استمع إلينا وحضر معنا وانتفع بكلامنا، وله المنة علينا لأنه أعطانا سمعه ووقته حتى نضع فيه ما أمرنا الله عز وجل به: إنما أنذركم بالوحي، فقط القرآن والسنة. نحن أمرنا أن نبلغ الدين كما جاء عن سيد المرسلين وننفذه ليغير حياة الأمة من شر القرون إلى خير القرون، كما جاءت الطبعة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا شر القرون فيهم أربع صفات: فيهم الشرك، وفيهم الجهل، وفيهم الفرقة، وفيهم الظلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وقام ورسول الله عز وجل بدعوة شر القرون ليكونوا خير القرون، ويكونوا هم خير القرون بالصفات الأربع التي ذكرناها. فانتقلوا من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الظلم والجور إلى العدل والإحسان. ونجاهم الله عز وجل من ظلمات الجاهلية واعتقادات الجاهلية الفاسدة. ونحن قد ذكرناها في الدرس السابق ونسينا منها واحدا، وهذه الظلمات المرفوضة هي حكم الجاهلية وحمية الجاهلية وظن الجاهلية وتبرج الجاهلية. هذه الأمور الأربع كلها جاهلية مربوطة بالدين، جاء مكانها عبادة الله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل، وعبادة الله عز وجل، وتعليم شرع الله عز وجل، والتخلق بالأخلاق العالية، وإنك لعلى خلق عظيم. العبادة جمالها على الإنسان بأنواع التعبد أجمل من الأوراق والأزهار والثمار على الأشجار، أجمل شيء. نعم العبد إنه أواب، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فزينة الإنسان بأخلاقه، وأحسن الأخلاق أن تعبد من يستحق العبادة، وتقتدي بسيد الأولين والآخرين الذي رضاه الله عز وجل وجعله سيد الأنبياء والرسل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتضبط اللسان بالكلام الحسن، وتضبط الجوارح بالأعمال الصالحة، وتضبط هذا البدن بالأخلاق العالية، الأخلاق في الداخل، احتقار والكسار بين يدي الله، وحب الخير للناس، ورحمة الناس، والإحسان إلى الناس، والصبر على ذا الناس، والشكر لمن أحسن إليك منهم. هكذا كل إنسان مجموعة أخلاق، مجموعة صفات تميزه عن ما سواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. فالحمد لله رب العالمين أن من علينا بأنواع التعبد لحتى لا تمل النفوس. وهذا مبحث عظيم الذي هو أقسام العبادات. فالله نوع الطاعات والعبادات حتى لا نمل، ومن فضله وإحسانه أن جعل التعبد. المخلوقات كلها تسبح تسبيح، سبح الحمد ربها، وكل له صلاته، لكن نحن لا نعلمها. أما نحن فعباداتنا منقولة بالوحي المنزل، وبأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، وبأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعبد الله عز وجل فقط بما شرع، وتكون عبادتنا موجهة لله عز وجل خالصة له. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولا بد من ضبط القلوب وضبط الجوارح لتكون على الهدى لا على الهوى، وأن تكون الأعمال خالصة لله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نيته وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه، في أربعة أمور. والعبادة بهذا المعنى العام الكبير تنقسم إلى قسمين، وأرجو أن نستيقظ أكثر وننتبه ونحسب بأصابعنا ونتابع. فنحن في عبادة إن سمعنا، في عبادة إن تكلمنا، في عبادة إن كتبنا، في عبادة إن تفكرنا، في عبادة إن أنصتنا. فالعبادات أنواع كثيرة، والعبادة بهذا المعنى العام تنقسم إلى ما يلي. أولا العبادات المحضة، وهي جميع الأقوال والأعمال التي لا يجوز صرفها لغير الله، كالدعاء والذكر والصلاة والخوف من الله والرجاء له، وغير ذلك من الأقوال والأعمال التي هي عبادة في أصل مشروعيتها. هذه هي العبادة، عبادات المحضة لما بين العبد وربه مباشرة، وهي الأقوال والأعمال التي لا يجوز صرفها لغير الله، كالدعاء والصلاة والخوف والرجاء والمحبة وغيرها من الأقوال والأعمال التي هي عبادات في أصل مشروعيتها كما سيأتينا. وتنقسم العبادات المحضة إلى قسمين، العبادات المحضة التي يتوجه بها الإنسان إلى ربه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول اعتقاد القلب، هو العبادات القلبية، العبادات المحضة الصادرة من العبد الموجهة إلى ربه عز وجل على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. الأول العبادات القلبية، وهل للقلب عبادات؟ نعم. والعبادات القلبية نوعان، النوع الأول اعتقاد القلب أنه لا إله إلا الله، وأنه لا رب سواه، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونحو ذلك. هذه يعني القسم الأول من العبادات القلبية، وهي الاعتقاد، الاعتقاد في القلب أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه لا رب إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه اعتقادات القلب. ثانيا عمل القلب، فالقلب يعتقد وبعد أن يعتقد يعمل. فعمل القلب حب الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل، إخلاص العمل لله عز وجل، التوكل على الله عز وجل، الافتقار إليه، رجاء ثوابه، الخوف منه، الصبر على فعل أوامره واجتناب نواهيه وعلى أقداره. هذه أعمال القلب. فالقلب له اعتقاد أن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا رب سواه، وأركان الإيمان التي ذكرناها. ثانيا عمل القلب بعد الاعتقاد، من أعمال القلب حب الله وتعظيم الله وتكبير الله وإخلاص العمل له والتوكل عليه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه وعدم الإشراك به والافتقار إليه والصبر على أوامره، على فعل أوامره واجتناب نواهيه ونحو ذلك. فهذه العبادات المحضة تنقسم إلى قسمين: عبادات قلبية وعبادات وأعمال قلبية. يعني العبادات التي يعني يتوجه بها العبد إلى ربه تنقسم إلى قسمين: عبادات قلبية وهي نوعان، اعتقاد القلب أنه لا إله إلا الله، ثانيا عمل القلب، وعمل القلب هي الصفات التي في القلب من الحب، حب الله والتوكل عليه وخلاص العمل له والافتقار إليه والصبر على أقداره وغير ذلك من الأعمال. ثانيا هذه أولا العبادات المحضة. القسم الثاني من أنواع العبادات العبادات القولية، ومنها النطق بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وذكر الله وتسبيحه وتحميده سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، هذه كلها عبادات قولية ولكنها مقرونة بالقلب، وقراءة القرآن والدعاء والدعوة إلى الله وتعليم العلم الشرعي والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، هذه العبادات القولية. هذا القسم الثاني من أنواع العبادات، العبادات القولية. أخذنا أولا العبادات القلبية، ثانيا العبادات القولية ومنها النطق بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وذكر الله وتسبيحه سبحان الله الحمد لله والله أكبر، قراءة القرآن عبادة، والدعاء عبادة، والدعوة إلى الله عبادة، تعليم العلم الشرعي والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. نتذكر هذه الأقسام كما تقرر ونتذكر الآن فيما بيننا كل واحد منا يقابل من بجانبه ومن هو على يمين ويتكلم معه لمدة دقيقة، كل يكلم الآخر ويسمع من الآخر، فهذا باب عظيم من أبواب التعبد ومن تعليم شرع الله عز وجل، والله يحب أن يرانا عبادا ودعاة ومعلمين. فهذه أقسام العبادة، العبادات أولا العبادات المحضة، ثانيا العبادات القولية، ثالثا العبادات المالية كالزكاة والصدقة والهبة والهدية، هذه كلها عبادات من امتثل أمر الله عز وجل فيها فهو فهو عابد لله عز وجل الذي يخرج الزكاة، عابد الله عز وجل الذي يتصدق، عابد الله عز وجل الذي يهدي ويهب ويعطي ويقرب إخوانه، هذا من العبادات المالية. فكل ذلك عبادة إذا اتقى بها الإنسان قدس الله عز وجل، فالله عز وجل يكتب له أجر ذلك. ثالثا أو رابعا العبادات البدنية كالصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف والجهاد وطلب العلم الشرعي ونحو ذلك، هذه عبادات بدنية متعلقة بالبدن كالصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف والجهاد وطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله، هذه كلها عبادات بدنية يقوم بها الإنسان في بدنه. فهذه كلها من أقسام العبادات المحضة. أما العبادات غير المحضة وهي جميع الأقوال والأعمال التي ليست عبادات في أصل مشروعيتها ولكنها تتحول إلى عبادات بالنية الصالحة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا باب عظيم وهو باب المعاملات مع الخلق، باب المعاملات هي أبواب كثيرة كلها تتحول إلى عبادة الله عز وجل بالنية، بنية التقرب إلى الله عز وجل وامتثال أمر الله عز وجل في هذا العمل من بيع وشراء وغير ذلك. وتنقسم العبادات غير المحضة إلى ما يلي: أولا فعل الواجبات والمستحبات من الأخلاق وسائر المعاشرات والمعاملات كالإحسان للخلق والنفقة على النفس والزوجة والأولاد والأقارب وبر الوالدين وإكرام الضيف والقرض والهدية والزواج وغير ذلك من الأمور التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها في حياته، فأمرنا بالاقتداء بها، وتلك عبادة الله عز وجل، لأن العبادة طاعة المعبود، طاعة المعبود بامتثال أمره واجتناب نهيه. العبادة طاعة العابد لمعبوده بامتثال أمره واجتناب نهيه مع الحب والتعظيم والذل له، يعني أحبه إنعامه وإحسانه وأعظمه لأني لا أعلم أحد أكبر منه ولا أعظم منه ولا أقوى منه ولا أرحم منه ولا أكرم منه. فلهذه المعارف الله من علي بأن فتح لي باب العبودية له. فهذه عبادات يثاب عليها الإنسان، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه عظيما. الله لا يحب أن يمتثل أمر غيره في ملكه، الله فرض علينا أن نمتثل أمره في ملكه وأن نسلم القلوب والجوارح له. فالله خلقنا ومع ذلك اشترانا، خلقنا وهدانا ثم اشترانا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم ذكر الصفات التي اشترى هذه السلعة التي اشتراها لها صفات، صفاتها عشر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم قال في الآية التي بعدها: من هم؟ قال: هم التائبون، العابدون، الحميدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمنون بالمعروف والعمل الاجتماعي، النهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. حافظون لحدود الله فعلا، وحافظون لحدود الله تركا للمنهيات وفعلا للمأمورات. هؤلاء الذين اشتراهم الله، اشتراهم الله، خلقهم في أحسن تقويم، وأعطاهم أحسن دين، وجملهم بأحسن الصفات، ويوم القيامة أعد لهم دارا وملكا عظيما في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الذي يسلم قلبه وجوارحه لربه في الدنيا الله يسلم له يوم القيامة دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، ويسعد برؤية ربه السلام، سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ويعيش هو في سلام، يعيش في سلام، فينادي أهل الجنة مناد: أما أنا لكم أن تصحوا فلا تسقبوا أبدا، وتحيوا فلا تموتوا أبدا، وتشبوا فلا تهرموا أبدا، وتنعموا فلا تبعثوا أبدا. تثبيت الأحوال على منتهى الكمال والجمال، خلود دائم ونعيم دائم وأمن دائم وسلامة دائمة. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم وجميع المسلمين والمسلمات بهذا العطاء العظيم من ربنا الكريم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا حسن معرفته في هذه الحياة الدنيا، فهذه جنة المعرفة التي يجب علينا أن نجتهد وندعو الله عز وجل قبل أن نجلس في من هذه المجالس أن الله عز وجل يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونتبع ذلك بالعمل، ونطهر نفوسنا من جميع الأدران والأوساخ، فلعافية البدن لا بد من الأغسال المتكررة، لأن هذا البدن له عافية والقلب له عافية، عافية البدن لا بد له من الأغسال المتكررة، لأن الأوساخ تأتي إليه من جهتين: من جهة العرق الداخلي الذي يفرزه الجسم، ومن جهة الغبار الخارجي الذي يأتي من خارج الجسم، فهذا إذا اغتسل بصفة مستمرة صار طيبا طاهرا نظيفا، فلا أحلى لهذا البدن الطيب إلا أن يسكنه قلب مملوء بالإيمان، فيطيب القلب ويطيب البدن يتحرك بالطاعات. كذلك لعافية القلب لا بد من الاستغفار والتوبة المتكررة، لأن الذنوب تأتي للعبد من جهتين: من جهة داخلية لما في القلب من الغل والحسد والكذب والرياء والنفاق وحب الشهرة وغير ذلك من الأوساخ القلبية، وتأتي كذلك الذنوب من الخارج: العين ترى ما حرم الله، والأذن تسمع ما حرم الله، والإنسان يرى المعاصي ويسمع المعاصي ويتكلم بالغيبة والنميمة، فلحصول يعني أو لزوال هذه الأمراض عن القلب، الأمراض الداخلية والأمراض الخارجية، لا بد من التوبة المتكررة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله أخبرنا أنه تواب حتى نتوب، ولا توبة إلا من معصية، ولا معصية إلا بتفريط وتقصير وتقديم الهوى على الهدى، ولا حل لهذه المعصية إلا بالذكر والتذكير، وأن نجلس في مجالس الإيمان حتى يزيد الإيمان وتصح الأعمال، ونشتاق للطاعات وننفر من المعاصي. العبادات غير المحضة تنقسم إلى ما يلي: أولا فعل الواجبات والمستحبات من الأخلاق والمعاملات والمعاشرات المختلفة، فإذا فعل المسلم ذلك ابتغاء مرضات الله كان ذلك عبادة يتاب عليها، ولكن أكثر الناس يجهل هذه الأمور. ثانيا من العبادات غير المحضة ترك المحرمات والمكروهات ابتغاء وجه الله عز وجل، مثل ترك الربا، ترك الزنا، ترك السرقة، ترك الغش، ترك الغيبة والنميمة. بعض الناس يظن أنه إذا تركها لا يوجد، بل أنا مأجور، لأن النفس قد تحب هذه الأشياء، فإذا تركها الإنسان فالله عز وجل يعطيه أجر على الترك كما يعطيه أجر على الفعل، فمن صلى فالله عز وجل يعطيه أجر الصلاة، ومن ترك الزنا فالله يعطيه أجر هذا الترك، فنبغض ونترك الربا والزنا والسرقة والغش والغيبة والنميمة وسائر الفواحش والمحرمات، وما تركه الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا فعل الأمر عبادة وترك النهي عبادة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فإذا تركنا هذه المحرمات ابتغاء وجه الله طلبا للثواب وخوفا من العقاب وامتثالا لأمر العظيم امتثالا لنهي عن ذلك كان عبادة يثاب عليها. القسم الثالث من العبادات غير المحضة فعل المباحات ابتغاء وجه الله كالنوم والأكل والبيع والشراء وغيرها من الأعمال المباحة. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت ببيع وشراء امتثال أمر الله فأنا مأجور على ذلك، وإذا نويت ببيع وشراء إعفاف نفسي فأنا مأجور على هذه النية، وإذا نويت إعفاف نفسي والإحسان إلى الخلق فأنا مأجور على هذه النية. ولذلك العلماء هم أكثر الناس تجارة لأنهم يعددون النية. كان بعض الصالحين إذا خرج من بيته نوى 80 نية إذا خرج إلى المسجد، نوى أن يسلم على كل من سيلقاه وأن يعني يعود مريضا وأن يكرم من يرى وينوي نيات كثيرة. ولهذا نحرص على هذه النيات الكبيرة. فهذه أقسام العبادات، هذه أقسام العبادات ذكرناها باختصار. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بمعرفتها واجباتها وسننها وأن يرزقنا العمل بها وأن يرزقنا نشرها حتى يعبد الله في الصين وفي اليابان وفي أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقيا، بل حتى يعبده الجن الذين يجب علينا إبلاغهم هذا الدين. يعني بالسلام بعث إلى الإنس والجن. الحمد لله رب العالمين أمن علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، فله الحمد والشكر كما ينعم كثيرا وكما يعطي كثيرا. الحمد لله رب العالمين وله الحمد في الأولى والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ما ذكرناه وما قلناه هو مائدة حديثنا فيما بين أنفسنا الآن وفي بيوتنا وفي زيارتنا. فالمؤمن تاجر وسلعته الدين وأحكام الدين وعلوم الدين، والأرض دكانه والناس زبائنه، ومن زرع حصد. فمن زرع الإيمان والأعمال الصالحة جنى حلاوة الأبد من رضوان الله ودخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.